بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
المادة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن باب زكاة العروض، وذكرنا ما يتعلق يعني هذه المسألة من أحكام وكلام أهل العلم في هذه المسألة، وتطرقنا في آخر الدرس إلى مسألة يذكرها الفقهاء، وهي هل يجزئ إخراج شيء من هذه العروض في الزكاة، أم أنه كما هو قول جمهور أهل العلم أن زكاة العروض المخرج يكون من قيمتها، المخرج يكون من ماذا؟ من القيمة. يعني صاحب محل، صاحب دكان، يجمع ما عنده من سلع ومن بضائع ونحو ذلك، وينظر في قيمتها كم تساوي في نهاية العام وقد حال عليها الحول، ينظر كم تساوي فيخرج ماذا؟ يخرج ربع العشر، يخرج ماذا؟ ربع العشر، وهو 2.5%. هذا يعني على قول الجمهور، ما فيه إشكال في مسألة إخراج القيمة، فهو الأصل في زكاة عروض التجارة. طيب، هل يجزئ أن يخرج شيء من هذه العروض؟ يعني بدل أن يخرج القيمة النقود، يخرج شيء من هذه العروض الموجودة عنده، شيء من هذه السلع الموجودة عنده تساوي قيمة ماذا؟ تساوي قيمة الزكاة. قلنا أن يعني كثير من أهل العلم ذهبوا إلى عدم الإجزاء، ولكن يقال أن الصواب ماذا؟ الصواب طالما أنه توجد مصلحة في هذا، سواء للغني أو كذلك للفقير، فلا إشكال في أن يخرجها من ماذا؟ من هذه العروض نفسها. هذا بالنسبة لزكاة العروض، انتهينا منه. طيب، مسألة أخرى كذلك يذكرها أهل العلم، وهي المخرج من غير عروض التجارة، في زكاة مثلا زكاة الحبوب والثمار، زكاة مثلا الذهب، الفضة، واضح، في زكاة المواشي، واضح. الذهب والفضة لا، الذهب والفضة مثلها مثل العروض، لكن مثلا زكاة الزروع والثمار، زكاة المواشي، الإبل، الأبقار، الأغنام، ما الواجب والذي يخرجه يعني صاحب هذه الزكاة؟ ما الذي يجب عليه؟ طبعا هنا كلام جمهور أهل العلم على أنه يخرج الزكاة من ماذا؟ من عين المال وليست من قيمة المال، واضح. الآن لما يقولون يخرج الزكاة من ماذا؟ من عين المال، وجبت عليه مثلا زكاة الإبل، عنده عدد من الإبل، وجب عليه إخراج زكاتها، يخرج من أي شيء؟ يخرج من عين المال كما مر معنا في الأنصبة المحددة في الشرع. وجبت عليه زكاة مثلا في هذه النخيل والتمر الذي عنده، فإذا يخرج من أي شيء؟ يخرج من عين المال، من هذا التمر، من هذا التمر. طيب، الآن السؤال هنا بالعكس، لو أنه أراد أن يخرج من القيمة، لو أراد أن يخرج من أي شيء؟ من القيمة، فهل يجزئه؟ يعني مثلا في الإبل، مثلا وجبت عليه مثلا بنت لبون، فقال أخرج بدلا منها ماذا؟ نقود مال، هل يجزئ أو لا يجزئه؟ نقول هنا الأحوط، لا شك الأحوط أن يخرج من أي شيء، يخرج من عين المال، يخرج من ماذا؟ من عين المال. خذ من أموالهم، خذ من أي شيء؟ من أموالهم، من هذا المال، من عينه. لكن ذهب بعض أهل العلم كالحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم، أنه إذا وجدت المصلحة في إخراج النقود في مثل هذه الأموال الزكوية، الزروع، الثمار، المواشي، إذا وجدت المصلحة فهنا ماذا يجزئه أن يخرج من أي شيء؟ يخرج من المال، يخرج من أي شيء؟ من المال. طيب ما الدليل؟ لابد أن نعتاد على طلب ماذا؟ طلب الدليل في هذا، في هذا الأمر. يعني لماذا اخترتم هذا القول؟ قالوا لأن معاذ رضي الله عنه وهو الذي يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لأهل اليمن، والحديث يعني ذكره البخاري رحمه الله تعالى معلقا في صحيحه، قال البخاري قال طاووس قال معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال ائتوني بعرض من ثياب خميص أو لبيس، يعني شيء من هذه الثياب بدل ماذا؟ مكان الشعير ومكان الشعير والذرة، فهو أهون عليكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ائتوني بعرض من ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، مكان أي شيء؟ مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. والبخاري رحمه الله تعالى حينما ذكره ذكره من باب أنه يحتج ماذا؟ يحتج بهذا القول، يحتج ماذا بهذا القول. ولذلك حتى يعني بعض أهل العلم ذكر أنه قد يعني خالف الحنفية في مسائل كثيرة، لكن في هذه المسألة ماذا؟ وافقهم. لموافقة ماذا؟ موافقة الدليل، لموافقة الدليل، وهو فعل صحابي وقد فعله ولم ينكر عليه أحد. فإذن إذا وجدت المصلحة في إخراج في الإخراج من قيمة المال في هذه الأموال الزكوية في المواشي أو الزروع أو الثمار، إذا وجدت المصلحة في إخراج الزكاة من قيمتها كما فعل معاذ رضي الله عنه حينما أخذ مكان الشعير والذرة، أخذ ماذا؟ شيئا من الثياب أخف في الحمل وأهون على هؤلاء الذين يريدون الصدقة وأنفع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا وجدت المصلحة فيقال إنه ماذا؟ أن هذا يعني الحديث دليل على جوازها، جواز إخراج القيمة من هذه الأموال ماذا؟ من هذا الذي قد وجب عليه في ذمته من الزكاة. وإلا يبقى الأصل أنه في هذه الأموال الزكوية في الزروع والثمار والمواشي أن الواجب إخراجها من أي شيء؟ إخراج الزكاة من عينها، إخراج الزكاة من أي شيء؟ من عينها. الأغنام تخرج زكاتها من الأغنام، الأبقار تخرج من أي شيء؟ من الأبقار، الإبل هكذا. وكذلك بالنسبة للزروع والثمار تخرج من عين الزروع والثمار، إلا إذا وجدت المصلحة والمنفعة هنا سواء للفقير أو للمتصدق نقول في هذه الحالة يجوز أن يخرجها من قيمتها، يخرجها من أي شيء؟ من القيمة، يعني يدفع نقودا للفقراء مكان ماذا؟ مكان هذا الذي يعني كان قد وجب عليه إخراجه من النصاب المعروف في الشرع. انتهينا من هذه المسألة، واضحة هذه المسألة؟ طيب ننتقل اليوم بإذن الله إلى درس جديد وهو زكاة الفطر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب زكاة الفطر. وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاعا، وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا.
نعم، بارك الله فيك. إذن المسألة الأولى التي ذكرها تحت هذا الباب وهو باب زكاة الفطر، باب زكاة الفطر سميت بهذه التسمية زكاة الفطر لأنها متعلقة بأي شيء؟ متعلقة بالعيد وما يكون فيه من الفطر الذي كان بعد الصيام، فلذلك سميت بهذا الاسم وهي زكاة ماذا؟ الفطر. جاء في الحديث الصحيح قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين. فهي إذن كما أخبر المؤلف رحمه الله تعالى كما ذكر قال هي واجبة على كل مسلم، هذه شروط ماذا؟ الوجوب. على من تجب زكاة الفطر؟ قال تجب على كل مسلم فقط. قال لا، ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاعا. إذن هي واجبة على كل مسلم. المسلم يشمل من؟ يشمل الذكر والأنثى، يشمل الصغير والكبير، صح؟ يشمل الحر والعبد. فإذن لفظة المسلم تشمل هؤلاء كلهم، فهي واجبة إذن على المسلم. طيب هل تشمل كذلك العاقل والمجنون؟ ها، تشمل المجنون؟ هل يقال للمجنون يجب عليك الصدقة؟ أم أنه داخل تحت من ينفق عليه؟ داخل تحت من ينفق عليه، أما هو فلا تجب عليه، واضح؟ فإذن هذه الزكاة واجبة على المسلم العاقل البالغ، يعني الذي نسميه مكلف، نسميه ماذا؟ مكلف. الشرط الثاني أن يكون ماذا؟ مالكا لما يفضل عن قوته وقوت عياله في ليلة العيد أو في يوم العيد، ويكون هذا الذي يملكه ماذا؟ صاعا. هذا يعني يدعونا إلى أن نعرف أمور ويعني نستفصل في أشياء، وهي معنى أن معنى كلام المؤلف أن المسلم أولا يجب عليه أن يبدأ بأي شيء؟ يبدأ بنفسه. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. طيب فالمسلم إذن أول ما يجب عليه الشيء يجب عليه في نفسه، يجب عليه ماذا؟ في نفسه. سيتحدث المؤلف بعد هذا طبعا عن من تلزمه مؤنته ليلة العيد، لكن لو نذكرها بشيء من الإجمال. إذن يجب عليه وعلى من تلزمه نفقته، وكذلك بعد أن يستوفي حوائجه، يقولون الأصلية، حوائجه ماذا؟ الأصلية. مثل ماذا حوائجه الأصلية؟ ها، حوائجه الأصلية يعني مثل البيت الذي يحتاجه للسكنة، السيارة التي يحتاجها للتنقل، واضح؟ الأثاث الذي يوجد في داره يعني تصلح به معيشته، هذه يسميها ماذا؟ الحوائج الأصلية للإنسان، ليست حوائج يعني كمالية، واضح؟ طيب إذا يعني اكتفى المسلم في ليلة العيد أو في صبيحة يعني فجر يوم العيد كان لديه ما يزيد عن حاجته وعن حاجة من يعولهم وتلزمه نفقتهم، بعد هذا كله إذا زاد لديه ووجد عنده هذا الصاع أو شيئا من هذا الصاع وجب إخراجه زكاة عليه. واضح؟ واضح هذا؟ طيب، هذا معناه نحتاج أن نعرف من الذين تلزمهم هذه النفقة، من الذين تلزمون النفقة. عرفنا أنه في نفسه أنه يجب أن يخرج عن نفسه. طيب، زوجته، الصواب أو القول المشهور عند يعني جمهور أهل العلم أن الزوجة كذلك مما يعني تلزم نفقتها على الرجل، تلزم النفقة على الرجل، إلا عند الأحناف فقالوا يعني إن كانت المرأة قادرة على أن تخرج عن نفسها فيلزمها بنفسها ولا يلزم زوجها. واضح؟ ولا يلزم زوجها. في الحقيقة قولهم قوي، قولهم ماذا قوي؟ لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ على الذكر والأنثى، فأوجب على الذكر ما أوجبه على الأنثى. وإلا جمهور الفقهاء قالوا الواجب إخراج زكاة الفطر للزوجة على زوجها، على ماذا؟ على زوجها، ما عدا الحنفية الذين قالوا هنا لا، المرأة هي التي تلزم بإخراج نفقتها. طيب، هذا إذن بالنسبة للزوجة. طيب، الأولاد هل تلزم نفقتهم على أبيهم؟ نعم، الأولاد كذلك مما تلزم نفقتهم. طيب، الأم والأب إذا كان يعني إذا كان الواحد منهم كبيرا ولا يعني يوجد أحد ينفق عليه إلا ولده هذا، فهل يلزمه؟ نعم، يلزم بالنفقة عليهما. طيب، بالنسبة لخادمه ويعني رقيقه كما كان موجود في الأزمنة السابقة، هل يلزم كذلك؟ نعم، الرقيق أو العبد الذي عنده كذلك هو ملزم بأن يخرج ماذا؟ يخرج النفقة عنه، لأن العبد لا يملك شيئا، ملكه ملك لسيده. واضح؟ فإذا يلزم السيد أن يخرج هذا المال عن عبيده. طيب، لو جئنا نرتبهم، ما يوجد عنده من النفقة ما يخرجه عن هؤلاء كلهم. الآن نحن يا أخوة نعيش ولله الحمد في نعمة وفي رغد من العيش، ولله الحمد والمنة والفضل لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ثم كذلك يعني لقادتنا وولاة أمرنا أن هيئوا لنا ولله الحمد هذه المعيشة ولله الحمد التي يجد الواحد منا كفايته وما يكفي كذلك غيره، ويعني قد يصل إلى مئات الأشخاص ولله الحمد والمنة. لكن هذا من باب الفقه والدراية والعلم في هذه المسائل، لابد أن يعرفها الإنسان، وهذه يعني ليست بغريبة، بل حتى من كان في هذه البلد قد مرت عليهم شيء من هذه الأوقات، حيث إن الواحد ما كان يملك إلا ماذا؟ إلا قوته، أو إذا فاض عنده شيء يسير جدا عن قوته وقوت عياله. فإذا لابد من معرفة هذه المسائل. طيب، شخص ما يوجد عنده ما يعني يخرجه عن زوجته وأولاده ووالده ووالدته ويعني وغيرهم مثلا ممن تلزمه نفقته، مثلا الجدة أو الجد إن كانوا معه وهو ينفق عليهم، ما يستطيع أن يخرج، كيف نرتبها؟ كيف نرتبها؟ أنا أذكر لكم ترتيب الحنابلة وأنتم يعني انظروا في الترتيب. الحنابلة عندهم أنه يبدأ بنفسه ثم بالزوجة، واضح؟ ثم بالرقيق العبد الذي عنده. طيب، ثم بوالديه يعني الأم، ثم الأب الوالدين، وأخيرا الأولاد، على هذا الترتيب عند الحنابلة. واضح؟ طيب، لكن أنا أذكر لكم حديثين وأنتم انظروا في هذا الترتيب، هل يوافق هذا الترتيب ما هو موجود في هذه الأحاديث أو نحتاج أن نرتبها ترتيبا جديدا؟ واضح؟ طيب، الحديث الأول الحديث الأول وهو الحديث المتفق عليه حديث ابن عمر وكلنا يعرفه، حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت في الغار فانطبقت عليهم الصخرة، انطبقت عليهم ماذا؟ الصخرة، فقالوا نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بما لنا من أعمال صالحة. فأحدهم قال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، أي هذا الغبوق وهو الطعام الذي يكون في وقت العشي، هذا ما أقدم أحد على هذين الأبوين الكبيرين. فنأى بي الطلب، نأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح في يدي والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية يعني أطفاله والصبية يتضاغون عند قدمي، الأولاد قد جاعوا من الليل إلى الفجر ولم يعطهم شيئا، والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. ما قدم أحد على والديه. طيب، هذا إذن حديث. الحديث الثاني وهو حديث صحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عندي دينار، عندي ماذا؟ دينار، فقال تصدق به على نفسك، تصدق به على نفسك. قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك. قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجك. قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك. قال عندي آخر، قال فأنت أبصر به، أنت أبصر به. طيب، دعونا نرتب الآن الذين تلزم المسلم نفقتهم ويبدأ بهم أولا فأولا بعد نفسه. لماذا يقدم نفسه؟ لماذا يقدم نفسه؟ لأن عندنا نص صريح فيه، ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، كما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عندي دينار، قال فتصدق به على نفسك. إذن نفسه أولا، بعد النفس الأبوين، بأي دليل؟ حديث أصحاب الغار الثلاثة. إذن الأبوين يأتي، الأبوان يأتيان في ماذا؟ في المرتبة الأولى بعد النفس. طيب، بعد الأبوين الأولاد، بدليل حديث ماذا؟ الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به على ولدك. بعد الأولاد الزوجة، وبعد الزوجة الخادم. فإذا بهذا الترتيب يعني نكون قد يعني طبقنا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واضح بهذا الترتيب. إذن الرجل ينفق على نفسه وعلى من تلزمه النفقة. من هم هؤلاء الذين تلزمه نفقتهم؟ أولا الوالدين، ثانيا الأبناء، ثالثا الزوجة، ورابعا ماذا؟ الخادم. واضح؟ الخادم طبعا الذي يقصدونه في ذاك الزمن وهم العبيد أو الرقيق، لأنه لا مال له، ليس كالخدم الآن. الخدم الآن لا، عنده مال وعنده القدرة على أن يخرجها يعني عن نفسه، لكن لو أخرجها يعني كما هو اليوم واقعنا الآن، مثلا أخرجها كفيله أو أخرجها الرجل عن الخدم، الخدم بالمعنى المعاصر، لو أخرجها عنهم فهنا لا شك أنه مجزئ، لكن لابد من ماذا؟ من أن يعني يكون عندهم علم بهذا الإخراج، لأن الأصل في الإخراج أن يخرجوا عن أنفسهم إذا كانوا يملكون ذلك في ليلة العيد، يملكون صاعا من القوت في ليلة العيد أو يوم العيد. تفضل شيخ. يعني نعم، يكفي مثلا عنده من القوت ما يكفيه، ما يعني ما يكفيه، لكن ما يكفي لهؤلاء كلهم. ما يكفي لهؤلاء كلهم. فإذا إذا أراد أن يخرج عن نفسه استطاع، عن يعني والديه استطاع، عن أولاده استطاع، عن الزوجة ما يستطيع، انتهى القوت الذي ماذا الذي عنده والذي كان بمقدوره أن مثلا يخرجه. واضح واضح الشيخ ولا مش واضح؟ يعني هو الآن في الأصل اكتفى واغتنى، عنده يعني قوته وقوت عياله الذي يحتاجه له ولهم موجود، لكن يريد أن يخرج زكاة الفطر، يريد أن يخرج ماذا؟ زكاة الفطر. الآن سيخرجها عن نفسه صاع، وعنده مثلا الوالدة والوالد صاع، وصاع عنده 3 أصع، انتهى، ما عنده ما يعني يخرج يعني أكثر من هذا. فهنا يبدأ بمن؟ يبدأ بالوالد والوالدة، أم يبدأ بالأولاد، أم يبدأ بالزوجة؟ واضح؟ لا، حتى في الظاهر ليس في النية، والآن سيخرج الزكاة. الآن الزكاة واجبة، هم الوالد والوالدة والأولاد عندهم قوتهم، قوتهم موجود، لكن يجب عليهم أن يخرجوا، صح؟ أيوة، تخرج عنهم، لكن أنت الذي لك، الذي عندك وتملكه يكفي للبعض، للإخراج عن البعض فقط، ما عندك ما يكفي للإخراج عن الكل. وضحت الآن المسألة؟ عن من تعطيهم؟ عن من؟ نعم، لكن ما يكفي، أنت عندك كل الذي معك، كل الذي معك مثلا 3 أصع، ها كل الذي معك عندك 3 أصع، هذا الذي زاد في تلك الليلة، في تلك الليلة عندك الزيادة من قوتك وقوت عيالك الذي زاد بعد أن استوفيت حاجاتك الأصلية، الزيادة عندك 3 أصع، واحد عن نفسك والثاني عن والدك والثالث عن والدتك. طيب والبقية لماذا لا تخرج عنهم؟ تقول لأن ما عندي ما أستطيع أن أخرج عنهم. واضح المسألة؟ أنت لا تتحدث الآن عن يعني عن مجموعة يعني آصع كثيرة أنك تخرجها وتنوي أن تكون في نيتك عن فلان وعن فلان، لا، والكلام عن شيء ماذا؟ محدد، عن شيء ماذا؟ محدد، تقدم من وتؤخر من. واضح؟ هنا السؤال. طيب، إذن بالنسبة يعني لهذه المسألة نقول إذن التقديم يكون على هذا الترتيب. طبعا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الدارقطني يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على العبد والحر والصغير والكبير ممن تمونون، أي الذين تمونونهم، يعني تلزمكم نفقتهم ومؤنتهم. واضح؟ من مان الشيء، مانه يعني بمعنى لزمته ماذا؟ لزمته النفقة، ممن تنفقون عليهم. إذن يجب على المسلم، على العبد والحر والصغير والكبير، ماذا؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على العبد والحر والصغير والكبير ممن تمونون، يعني الذين تنفقون وتلزمكم ماذا؟ نفقتهم. طيب، لا لا، ما يعني ما يدخل هنا، لماذا؟ لأنه له أجرة. إذا كان الطعام والمسكن وكذا عليك، فهنا نقول نعم، إذن يلزمك، لكن يحتاج الشيخ، يحتاج النظر يعني في هذه مثل هذه الأمور، هل يلزم بها أو لا يلزم؟ لأن الأصل أنه ماذا؟ أنه له أجرة، فينظر في حاله في ذاك، في تلك الليلة، هذا الأصل. وإلا لو أخرج صاحبهم يعني كفيلهم أخرج عنهم وأخبرهم بهذا، فهذا لا شك مجزئ، لكن في الأصل هل هو واجب عليه أو ليس بواجب؟ إذا كان ملزما بالنفقة عليهم، فهنا نقول نعم، طيب إذا كان في العقد يلزم فإذا لا إشكال فيه يلزم بها، لكن هذا أظن يختلف من بلد إلى بلد. في هنا إذا كان هنا العقد يلزم الشخص بأن يعني ينفق على خادمه أن ينفق على خادمه فلا شك أنه يدخل. والله إذا كان كذا نعم يلزمه، إذا كان على هذا يلزمه، لكن في ظني تحتاج إلى مراجعة. قد يكون لأن حسب ما أعلم أن البعض لا يلتزم بهذا. أي نعم أنتم أخبر إذن. الله يحفظك. إذا كان يلزمه فإذا يلزمه إخراج عنه كما يعني قلنا ممن تلزمه نفقتهم، هذا الذي يضبط المسألة. إذا كان ملزم بالنفقة عليهم فإذا يخرج عنهم حتى لو لم يأذنوا له، يخرج ماذا عنهم لأنه يعني هو ملزم بالإخراج عنهم. طيب، في حديث ابن عمر في الصحيحين يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. طيب، هنا الآن في الحديث لما يقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، هنا نلاحظ أنه أوجبها على العبد وعلى الصغير، صحيح؟ وهو إنما يكون يعني خاصة بالنسبة للعبد، إنما ملكه ملك لسيده، هذا يعني كما نقول يعني هذا أمر أول، هذا واحد. طيب، الثاني جاء عن أبي هريرة كذلك بسند صحيح قال: زكاة الفطر على كل صغير وكبير وذكر وأنثى فقير أو غني. نعيدها: زكاة الفطر على كل صغير وكبير ذكر أو أنثى فقير أو غني صاعا من تمر، صاعا من تمر أو نصف صاع من بر. الذي نريده هنا في من هذا الحديث حديث أبي هريرة، وهو موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قد فرض النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزكاة على الفقير والغني. طيب، نستطيع أن نخرج بنتيجة من هذا الحديث والحديث الذي سبقه على الحر والعبد وعلى هنا الغني والفقير في قول أبي هريرة: هل يشترط لإخراج زكاة الفطر أن يكون المخرج لهذه الزكاة غنيا؟
لا يشترط
أن يكون ماذا؟ غنيا. إنما نشترط شرط واحد، وهو ماذا؟ أن يكون عنده قوته وما يحتاجه من حوائجه الأصلية ويزيد عن قوته، وقوت من تلزمه النفقة يزيد عنده شيء، فهنا يجب عليه أن يخرج. واضح هذه المسألة يا مشايخ؟ واضحة هذه؟ لا يشترط أن يكون غنيا، لا يشترط أن يكون غنيا، فقط إذا زاد عن حاجته في تلك الليلة، ليلة العيد أو فجر يوم العيد، زاد عن حاجته وحاجة عياله، فإذا هنا نقول يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. واضحة هذه؟ طيب، هذا الذي يعني أردنا التنبيه عليه في قول المؤلف: واجب على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاعا، ملك صاع أو أكثر، فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يعني يخرج هذا الذي قد زاد عن حاجته وحاجة من تلزمه النفقة. واضحة هذه المسألة؟ طيب، انتهينا يعني منها، ننتقل لبعدها. طيب، عندنا كذلك المسألة التي تليها، قال: وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. طيب دعونا نفهم أول شيء كلام المؤلف بعدها نذكر المسألة. قال قدر هذه الفطرة كم هو الواجب عليك أن تخرجه؟ قال صاع من البر أو الشعير. البر معروف القمح أو يقال الحنطة، والشعير معروف، أو دقيقهما. الدقيق الذي هو ماذا؟ الطحين، لما يطحن البر أو يطحن الشعير يسمى ماذا؟ المطحون منهما يسمى ماذا؟ دقيقا، يسمى الدقيق. طيب لكن كيف نعتبر الدقيق؟ كيف نعتبر الدقيق؟ نعتبر الدقيق باعتبار أصله، واضح؟ باعتبار أصله أنه كان من هذا القمح الذي هو صاع. هذا القمح الذي هو كان صاع، تعرفون أنتم في الصاع عندنا مكيال، صح؟ مكيال يعني يوضع في هذا المكيال فيكون صاع. إذا طحن الصاع يحتمل كمية ماذا؟ كمية أكبر. لكن لابد أن إذا ضبطناها بالوزن، بالوزن كما يقول أن الصاع يساوي كيلوين وأربعين تقريبا جرام، فخلاص يعني يكفينا. إذا جئنا بالطحين وساوى كيلوين وأربعين جرام قلنا هذا مقداره مقدار الصاع، مقداره مقدار الصاع. يعني لو جئت بالطحين ووضعتها في الصاع لا شك أنه ماذا؟ سينزل عن مقدار الصاع، لأنه مطحون وذاك غير مطحون، واضح؟ صورت المسألة هذه. عندك هذه العلبة، إذا وضعت فيها الآن وضعت فيها كمية من الشعير مثلا ووصل إلى هذا الموضع، ثم طحنته وجئت مثلا بالدقيق، وين سيصل؟ سيصل لعله إلى مثلا هذا الموضع، أقل، إنه مطحون ما فيه فراغات، واضح؟ فالعبرة هنا نقول بالوزن، الوزن يضبط لنا هذا. طيب أو سويقهما، ما هو السويق؟ السويق أن نأتي بالطحين بالقمح أو بالشعير، يأتون به أولا يضعونه على النار ويحمص ثم بعد ذلك ماذا؟ يطحن، ثم بعد ذلك يطحن. وهذا كان معروف يعني في الجزيرة، يعني يأكله العرب، وحتى أنه يعني كان بعضهم معروف بأنه يلت السويق ماذا؟ يلت السويق للحجاج، وهو هذا الحنطة القمح أو الشعير، يحمص ثم ماذا؟ ثم يطحن، أو بعضهم قد يعني يقولون يكون مقليا أو نحو ذلك، هذا يعني يختلف حسب أعراف الناس. أو من التمر أو الزبيب. طيب إذا كان المقدار الذي عنده صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو صاع من التمر أو صاع من الزبيب، فهو إذن يجب عليه أن يخرج هذا الصاع، أن يخرج ماذا؟ هذا الصاع. طيب فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. لماذا أتى المؤلف بهذا فإن لم يجده؟ لأن أهل العلم هنا في مثل هذه المسألة يقولون حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث أبي سعيد الخدري حينما يعني ذكر هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام ماذا؟ أو قال كنا نعطيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. صاعا من أي شيء؟ من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقد. ذكر أنواع أربعة، صح؟ كنا نعطيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقد. الأقد معروف، اللبن الذي يجفف، موجود إلى أيامنا هذا. طيب هذه أربعة، وبالنسبة للخامس وهو الحنطة القمح فهو بالإجماع، بإجماع أهل العلم أنه داخل في ماذا؟ في هذه الأطعمة. طيب هنا يعني حتى نفهم كلام المؤلف لابد أن نعرف أن بعض أهل العلم قالوا يقتصر فقط في الإخراج على هذه الخمسة فقط، الأنواع الخمسة فقط، حتى لو لم تكن قوتا للبلد فهذه الأنواع الخمسة هي التي ماذا؟ تخرج. والصواب لا، كما قال هنا المؤلف، إذا كانت هذه قوت البلد فنعم، أو ما يعني ما وجدها فيخرج غيرها كما هو الواقع في زماننا هذا. القوت الذي يعرف هنا مثلا في بلادنا وفي الجزيرة بشكل عام، في الجزيرة العربية بشكل عام، هو الأرز الآن، صح ولا لا؟ هو الأرز. فهل يجوز الإخراج مثلا من هذا الأرز؟ نقول نعم. لماذا؟ لأنه صار قوتا للبلد، صار ماذا؟ قوت للبلد. فإذا الصواب في هذه المسألة أنه لا يعني يجب الاقتصار على الأنواع الخمسة اللي هي القمح أو الشعير أو الزبيب أو التمر أو الأقط، بل يجوز كذلك أن يخرجها من أي شيء من الأطعمة التي هي قوت للبلد. ما الدليل على هذا؟ نقول لأن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال ماذا؟ كنا نعطيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. هذا أولا. شيء ثاني كذلك ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعد أن ذكر هذا الحديث قال: وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والأقط والشعير. يعني هو ذكر هذا الأمر وقال أنه كان ماذا؟ كان طعامهم هذا، لذلك ذكر هذه الأصناف الأربعة. ذكره لهذه الأصناف الأربعة لا يعني أن غيرها من الأطعمة إذا كانت قوتا للبلد لا يجوز إخراجها. واضح؟ إذن يخرج مما هو قوت البلد، يخرج مما هو قوت البلد. طيب قد يقول قائل قد يكون مثلا في بلد من البلدان، لأن البعض سأل في درس سابق مثلا التين مثلا أو شيء من هذه الثمار يجفف وقد يكون قوتا في بلد من البلدان، هل يجزى؟ يقال نعم يجزى، يجزى أن يخرج مثلا إذا كان فرضا هذا قوت للبلد، فيجزى أن يعني يخرجه طالما أنه مكال وأنه مدخر ويعني يظل فترة ولا يفسد، فلا إشكال في أن يعني يخرجه في ذاك البلد. لكن هنا مثلا نتحدث عما هو موجود عندنا، نقول إذا أخرج الأرز فلا شك أنه خارج هذه الأطعمة الخمسة لكنه قوت للبلد، وهذا ما ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، صاعا من ماذا؟ من طعام، صاعا من طعام. طيب هنا مسألة طبعا المؤلف رحمه الله تعالى ما تطرق لها، وهي يعني التي خالف فيها كذلك هنا المسألة الثانية هنا معنا اليوم في الدرس، خالف فيها الأحناف، خالفوا جمهور الفقهاء، خالفوا جمهور الفقهاء. الجمهور على أن الواجب هو الصاع، الواجب هو ماذا؟ الصاع. الأحناف ذهبوا إلى أن البر إن كان جيدا يعني مثل ما هو الآن موجود في زماننا، بعض الأرز تجده من النوع ماذا؟ الجيد، من النوع ماذا؟ الجيد، ليس رديئا. أما الأنواع العادية، الأنواع العادية هذه يجب فيها أن يخرج الصاع، لكن إذا كان من النوع الجيد هل يجزئه أن يخرج نصف الصاع؟ ليس صاعا، يخرج نصف الصاع. يعني إذا قلنا الصاع كيلوين وأربعين يكون الذي يخرجه من مثلا الأرز الجيد أو البر الجيد يخرج كيلو وعشرين أجرام، هل يجوز؟ على ما ذهب إليه الحنفية قالوا نعم يجزى، أن فرق الآن بين الجيد وبين ماذا؟ وبين الرديء. طيب ما الدليل على هذا؟ قالوا الدليل على هذا ما جاء يعني في حديث معاوية رضي الله عنه وهو في الصحيحين، يقول يعني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما جاء معاوية وجاءت سمراء الشام، سمراء الشام اللي هي الحنطة الجيدة، ويكون عادة قد يكون الثمن أغلى من الأنواع الرديئة، قال معاوية رضي الله عنه: إني أرى مدا من هذه يعدل مدين من شعير. المد من هذه الحنطة الجيدة يعدل ماذا؟ مدين من الشعير. طيب المد معروف، الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، يعني إذا كان المد يساوي مدين يعني معناه مدين من هذه سمراء الشام اللي هي الحنطة الجيدة مدين منها يساوي ماذا؟ يساوي صاع من شعير. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الذي ذهب إليه معاوية وهو أن المدين من الحنطة الجيدة يساوي صاع من الحنطة الرديئة أو الشعير، هذا القول من فرد به معاوية رضي الله عنه لوحده، بل يعني وافقه على هذا القول عثمان وعلي وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وأسماء بنت أبي بكر وجابر وعبد الله بن الزبير. يعني تستطيع أن تقول جمهور الصحابة، جمهور الصحابة، وخالفهم من؟ أبو سعيد الخدري، خالفهم أبو سعيد الخدري، واضح؟ لكن جمهور الصحابة ذهبوا إلى ماذا؟ إلى هذا القول. فمن أخذ يعني بهذا القول وهو قول الحنفية لا شك يعني أن له مستند قوي، وهو قول جمهور الصحابة. هذا إذا افترضنا وجود المخالفة بين كلام أبي سعيد الخدري وبين كلام هؤلاء الصحابة. لكن إذا استطعنا أن نجمع بينهما يمكن الجمع، نقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فعلها من باب الاحتياط، فعلها من باب الاحتياط لا من باب أن ذلك لا يجزئ. يعني ذاك يجزئ، لكني أنا أفضل أن أخرجها مثل ما كنت أخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح المسألة؟ فالذي يظهر أنه لا يعني لا إشكال ولا يعني تعارض بين قول أبي سعيد وقول معاوية ومن كان يعني معه رضي الله عنهم أجمعين. فعلى هذا إذا أخرج الشخص من الأرز الجيد أخرج نصف صاع، أو من الحنطة الجيدة أخرج نصف صاع عن نفسه ويخرج كذلك عمن تلزمه نفقته، فنقول الأقرب هو يعني صحة قول الحنفية، صحة ماذا؟ قول الحنفية. وهذا كذلك اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا الآن عندنا مسألتين وافقنا اليوم فيها ماذا؟ وافقنا فيها الأحناف، مع أنها خلاف قول ماذا؟ خلاف قول الجمهور وخلاف قول طبعا الحنابلة. ويعني وهنا العبرة بموافقة الدليل. إذا طالما أن يعني هذا القول له مستند قوي ويستند إلى يعني هذه الآثار عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا القول يكون له يعني حظ من النظر، بل هو كما قلنا أنه هو الأصوب والله أعلم. طيب الشيخ تفضل حتى ما نطيل، لكن إن شاء الله وضحت هذه المسألة. إذن المسألة الأولى واجبة على من؟ يعني شروط الوجوب. المسألة الثانية القدر الواجب في الإخراج وهو صاع أو نصف صاع على خلاف. طيب الشيخ تفضل.
قال رحمه الله: ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه.
نعم، إذن من لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد. من هم؟ كل من تلزمه نفقته، والده، والدته، زوجته، أبناؤه، خدمه، واضح؟ الجد إن كان هو الذي ينفق عليه، الجدة كذلك إن كان هو الذي ينفق عليه، العم إن كان معدما لا يعني لا ينفق عليه أحد إلا هذا الولد ابن أخيه، واضح؟ نعم، الأخت إن كانت معدمة لا ينفق عليها أحد، ولا أحد ينفق عليها إلا هذا الأخ. فهنا إذن هؤلاء الذين تلزمهم نفقته، هؤلاء يعني يجب أن يخرج عنهم في تلك الليلة إن كان لديه ما يعني يستطيع إخراجه. طيب إذا ملك ما يؤدي عنه وعمن تلزمه. طيب فإن كانت
مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته.
طيب الآن هذه مسألة أخرى، وهي إن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك. في السابق كان يعني من العبيد من يملكه شخص وقد يملكه أكثر من شخص، فهنا إن كان هو الذي يملك هذا الرقيق أو هذا العبد فلا شك أنه يلزمه أن يخرج عنه. طيب إن كان هذا العبد يملكه 3 أو 4 أو أكثر، على من؟ نقول الذي يجب عليه أن يخرج عنه يكون كما هو ملكهم له. إن كان مثلا 3 فكل واحد منهم يجب عليه أن يخرج الثلث، يخرج ثلث زكاة الفطر على هذا وثلث على هذا وثلث على هذا، يخرجون ماذا؟ زكاة الفطر عن هذا الذي يملكونه بهذا القدر الذي هو مملوك لديهم. واضح؟ 4، طيب على كل واحد نقول ربع 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 ربع، على كل شخص يملكه يكون بقدر ما يملك من هذا العبد، والمعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته.
قال رحمه الله: وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده.
نعم، وهذا العبد المبعض يقولون، يعني تحرر أعتق جزء منه وجزء قد بقي يعني مملوكا لسيده، فهنا عليه نصف زكاة الفطر وعلى سيده الذي يملك نصفه ماذا؟ أن يخرج نصف زكاة الفطر. هذا من حيث الوجوب، من حيث ماذا؟ الوجوب. لكن لو أن سيدها أخرجها كلها عنه، أو هو قال عندي وأخرجها كلها عن نفسي، فإذن هنا يجزئ. واضح؟ لكن من حيث الوجوب هنا، يعني إذا كان هو ملكه مبعضا فهو يخرج عن نصفه الذي قد تحرر، وسيده يخرج عن نصفه الذي لا يزال مملوكا لديه. طيب،
ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد.
نعم، انظر هنا يعني لفظ المؤلف قال: ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد، من باب الاستحباب. من باب ماذا؟ الاستحباب. الفاضل الفقهاء دقيقة، ما تكلمه عن الوجوب وإنما قال يستحب. إذا قلنا يجب هذه تترتب عليها أحكام، ويستحب تترتب عليها أحكام أخرى، ويكره كذلك أحكام أخرى. فإذا نقول يستحب أن يخرجها يوم العيد لما يعني جاء في الحديث الذي مر معنا: وأمر أن تؤدى قبل صلاة العيد، وأمر أن تؤدى قبل صلاة العيد. فإذا هذا دليل ظاهر على مسألة الاستحباب، وهو أنه يخرجها يوم العيد قبل الصلاة، قبل صلاة العيد. طيب، ولا يجوز؟
ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد.
لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. المؤلف رحمه الله تعالى هنا على ما ذهب إليه الحنابلة، وهي مسألة أنه إذا أخرها عن الصلاة فهذا مكروه، فهذا مكروه، يعني أخرجها بعد صلاة العيد قالوا هذا مكروه. لكن إذا أخرها إلى بعد يوم العيد قالوا هنا لا يجوز، محرم. والصواب هو ما جاء في الحديث الصحيح في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهي صدقة من الصدقات. إذن الصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز أن يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد. طيب لو أخرها، نقول إذا أخرها له حالتان، له ماذا؟ حالتان: إما أن يكون معذورا في تأخيره لها إلى ما بعد صلاة العيد فلا يأثم بسبب وجود العذر، نسي أو يعني ما عرف أو نحو ذلك، نقول إن كان معذورا فلا يأثم. لكن هل تقع يعني زكاة للفطر أو تكون صدقة من الصدقات؟ تكون صدقة من الصدقات، ليست زكاة الفطر، فات محلها، فات محلها. فهو إذن إذا كان معذورا فهو لا يأثم. أما إن لم يكن معذورا يقال إنه يأثم ويجب عليه كذلك أن يخرجها، ولا تكون زكاة للفطر بل تعد صدقة من الصدقات مع الإثم الذي يعني كان بسبب تفريطه وتأخيره للإخراج إلى هذا الوقت الذي لا يجوز كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أخرها إلى ما أداها بعد الصلاة فهي صدقة من ماذا؟ من الصدقات. فإذا لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد وليس عن ماذا؟ عن يوم العيد. هذا هو الصواب. طيب، ويجوز تقديمها
تقديمها عليه بيوم أو يومين.
نعم، يجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين. عندي أنا في النسخة اللي عندي أو ثلاثة، موجودة معك؟
لا، بس يومين،
والظاهر جمع بين أكثر من مذهب. طيب، هنا يعني أقوال الفقهاء في هذه المسألة متعددة. الأحناف قالوا يعني يجوز تقديمها من متى؟ قالوا يجوز تقديمها من أول السنة، من أول السنة يقدمها، هذه زكاة الفطر يخرجها. الشافعية ذهبوا إلى أنه يجوز إخراجها من متى؟ من أول شهر رمضان. الحنابلة قالوا لا يجوز أن يخرجها إلا قبل العيد بيوم أو يومين فقط، بيوم ماذا؟ أو يومين. واستدلوا الحنابلة على هذا في حديث بحديث ابن عمر في البخاري، وكانوا يعطون صدقة الفطر قبل يوم أو يومين، قبل يوم أو ماذا؟ أو يومين. فقالوا لا يجوز تقديمها عن اليومين. يعني إذا كان مثلا رمضان تاما 30 يوم، متى يخرجها؟
28.
يوم 28، يوم 28 يكون عنده 29 و30 يومين، قدمها بيومين، أما 28 أو 29 طبعا ما في إشكال. واضح؟ هذا على قول الحنابلة. المالكية قالوا يجوز قبل 3 أيام، يجوز قبل ماذا؟ 3 أيام. لماذا؟ قالوا لأنه ثبت في الموطأ بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه، قال أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو 3. ابن عمر ماذا كان يفعل؟ كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده الزكوات، إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو 3، بيومين أو 3. وهذا فعل صحابي، وما يعني أنكر عليه رضي الله عنه هذا الفعل. فإذا نقول والله أعلم، الصواب هو ما ذهب إليه المالكية في هذه المسألة، وهو أنه يجوز أن يخرجها ولو كان قبل 3 أيام. يعني لو أخرجها إذا كان رمضان تام 30 يوم، إذا أخرجها في يوم 27 مجزئ، في يوم 27 ماذا؟ أخرجها مجزئ، لأن عندنا 28 29 30. وإذا كان رمضان يعني 29 من يوم 26، إذا أخرجها من يوم 26 27 و28 و29 أخرجها قبل ماذا؟ قبل 3 أيام، فهو مجزئ. فإذا الصواب في هذه المسألة نقول هو ما ذهب إليه المالكية، وهو أنه يجوز أن يخرجها بيومين أو 3، لا إشكال في هذا، لفعل من؟ لفعل ابن عمر، وهو ثابت عنه بسند صحيح رضي الله عنه. مسألة جمع الزكاة يعني موجودة في أحاديث كثيرة، قد يعني لا ننتبه نحن لبعض الألفاظ. مثلا حديث صدقك وهو كذوب، لما جاء الشيطان إلى ماذا؟ إلى أبي هريرة، وكان أبو هريرة ماذا يفعل؟
يجمع الزكاة،
يحرس تلك الصدقات، صح ولا لا؟ فإذا مسألة الجمع هذا موجود، يعني قد يبدأ بجمعها قبل ماذا؟ قبل بداية يعني قبل مجيء يوم الفطر. وأنتم تعرفون يعني جمع الزكوات لا يكفيها يوم، ولا أحيانا حتى ليومين ما يكفي، واضح؟ تحتاج إلى وقت. فلذلك نقول أن قول المالكية هنا يعني هو الأصوب، هو ماذا؟ الأصوب. يعني إن جمعها، إن بدأ في الجمع مثلا قبل 3 أيام، نعم لديه متسع من الوقت، يعني 3 أيام ليست كاليوم واليومين، ولا هو كقول الظاهرية أنه يخرجها في صبيحة يوم العيد، صعب جدا أن يأتي ويجمعها في ذلك الوقت ويخرجها في ذلك الوقت، الأمر فيه صعوبة شديدة على الناس. فإذا قول المالكية لعله والله أعلم أرفق بالناس، وهو فيه يعني فيه سعة، وله كذلك مستند في الشرع، سواء قلنا بقول يعني بفعل ابن عمر، أو كذلك بالذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يجلس ويحرس تلك الصدقات، ولا شك أنه يعني في حراسته لها وانتظاره. وأنتم تعرفون الحديث أنه مرت الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة ماذا الثالثة، فالذي يظهر أن الصدقة يعني أقل تقدير نقول أنه إذا استفدنا من حديث أبي هريرة نستفيد منها أنه 3 ليالي وهو يحرس، صح ولا لا؟ يسند فعل ابن عمر ولا ما يسنده؟ يسند فعل ابن عمر، أي أنه كان جالسا لانتظار ماذا؟ لانتظار وقت الإخراج، يعني حتى يأتي الوقت الذي يخرجوا فيه هذه الصدقات والزكوات. طيب الشيخ آخر مسألة.
ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد.
ما معنى هذه المسألة؟ يجوز قال أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، يعطى الواحد ما يلزم ماذا؟ الجماعة. الجماعة مثلا في البيت الواحد، يعني يوجد مثلا 5 من الأشخاص، طيب كل شخص منهم سيخرج زكاة الفطر، فهذا سيخرج صاع وهذا صاع وهذا صاع، 5 آصع تعطى لشخص واحد، لفقير واحد، واضح؟ هل يجوز؟ نقول نعم، وهذه المسألة كما قال يعني ابن قدامة لا نعلم فيها خلافا، هذه ما في إشكال أن الزكاة المجموعة تعطى للفقير الواحد، هذه ما فيها إشكال ولا فيها خلاف. طيب العكس، ويعطى الجماعة ما يلزم الواحد، شخص واحد تلزمه ماذا؟
صاع واحد،
صاع واحد، صاعا واحدا، طيب يلزمه صاعا واحدا، طيب هذا الصاع سيعطيه إلى جماعة، يعني يذهب إلى بيت فيه مثلا من الفقراء فيه 10 ويعطيهم صاع على يعني ما ذهب إليه المؤلف هنا، يعني قال أنه يجزئه، قال أنه يجزئه. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم قالوا هذه في مثل هذه الحالة قال لا يجزئ. لماذا؟ لأن لو جئت أنت وزعت هذا الصاع على 10 كم سيكون نصيب كل واحد منهم؟
10 صاع،
قد يكون كف من يعني من القمح أو من الأرز، صح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال طعمة للمساكين، طعمة، هل بهذا المقدار يعني يستطيع أن يكون فيه طعام له يسد به جوعه؟ الأقرب الله أعلم في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام أن ما يلزم الواحد لا يعطى للجماعة، لا يعطى للجماعة، واضح؟ ما يلزم الواحد يعطى، يعني ممكن أن يعطى لفقير واحد، يعطى لفقيرين، قد يعني تكون مقبولة، يعني الصاع الذي 3 كيلو مثلا يأخذ هذا 1.5 كيلو وهذا 1.5 كيلو، نقول قد يكون يعني الأمر سهل، لكن 10 على يعني صاع ما يكون فيه ماذا؟ ما يكون فيه إطعام لهم. فإذا نقول الصواب في هذه المسألة أن ما يلزم الجماعة يعطى للواحد ما فيه بأس، للفقير الواحد، لكن ما يلزم الواحد لا يعطى للجماعة، ما يلزم الواحد يعطى لفقير واحد، يعطى يعني فقيرين، لا إشكال، لكن أكثر من هذا ليس لا يكون يعني منطبق عليه الحديث، وهو أنه ماذا؟ طعمة للمساكين، وهو أنه ماذا؟ طعمة للمساكين. مسألة أخيرة يعني ما ذكرها المؤلف وهي زكاة الفطر، هل يعني سنأخذ نحن مسألة أصناف أهل الزكاة، زكاة الفطر هل يعني يشرع تقسيمها على أصناف أهل الزكاة 8 الفقراء والمساكين وابن السبيل والمؤلف قلوبهم والعاملين عليها وإلى آخره، هل يعطى هؤلاء الأصناف كلهم أم هي خاصة بالفقراء؟ هذه كذلك مسألة خلافية، والصواب فيها نقول الصواب فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين، النبي صلى الله عليه وسلم حدد صنف واحد، واضح؟ وهم إذن الفقراء والمساكين هم الذين يعطون من صدقة الفطر، أما البقية فلهم أموال زكوية يأخذونها من يعني أبواب أخرى وليس من زكاة الفطر. زكاة الفطر إنما هي خاصة بمن؟ خاصة بالفقراء والمساكين، خاصة بالفقراء والمساكين. نكتفي بهذا القدر، وإذا كان فيه سؤال تفضلوا مشايخ. فيه سؤال ولا تفضل الشيخ. نعم نعم. لا هو الشيخ الآن عنده قوته وقوت كذلك من يلزمه النفقة، خلاص الآن هذه عندها الكفاية التي يعني له ولأبنائه موجودة. طيب الآن يريد أن يخرج الذي زاد عنده من الطعام، زاد عنده من الطعام، ماذا زاد عنده؟ نقول في تلك الليلة ما زاد عنده إلا صاعين أو ثلاثة أصع فقط. طيب هذه الثلاثة أصع يخرجها عن من؟ الصاع الأول سيخرجها عن نفسه لا شك. طيب باقي صاعين سيخرجهم عن من؟ عن الوالد والوالدة بس وانتهى، ما عنده أن يخرج عن ماذا؟ يخرج عن الزوجة والأبناء، ليس لديه ما يخرج عنهم، فإذا لا يلزم هنا بأن يخرج عن هؤلاء. عن من تمونون؟ نعم. لا ما تجب عليه، ما تجب عليه. لأجل هذا قال المؤلف أن يكون مسلما مالكا لقوته وقوت عياله، وقد زاد عنده في تلك الليلة ما يعني يكون صاع أو أكثر، فهنا نقول يجب عليه. إذا ما زاد عنده شيء خلاص ما يجب عليه أن يعني يخرج زكاة الفطر. واضح؟ بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.